بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في اختصار علوم الحديث مع النوع 28. قال المصنف رحمه الله تعالى: آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا من المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده. طيب، الكلام الآن حول آداب طالب الحديث. هذا الفصل نقول كان من اللائق أن يكون في صدر الكتاب، لكن لكل مصنف وجهة. فمصنف الكتاب ابن الصلاح في الأصل، وتبعه ابن كثير، إنما بدأ بالأهم قبل المهم، فدخل في صلب علم المصطلح، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمور المهمة التي يتحلى بها طالب العلم. لكن لو أردنا أن نبين وأن نرتب، نقول ينبغي على طالب العلم أن يتعلم الأدب أولا، فهو سابق على العلم. فعلم بغير أدب لا ينفع، بل يضر صاحبه. ولذلك اهتم العلماء بالمصنفات التي تعنى بأداب الطالب والمتعلم. ومن أفيد ما كتب في ذلك ما كتبه النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب المجموع، عقد مقدمة نفيسة حول آداب الطالب وآداب العالم. وكذلك صنف العلماء جميعا مصنفات متعددة في آداب طالب العلم، كما صنف الخطيب البغدادي كتاب الجامع في آداب السامع، وكذلك صنف الإمام أبو بكر الآجري كتابا في أخلاق العلماء، كتابا نفيسا مهما جدا. وهكذا، إذن بتعنى أو بيعنى الطالب بقضية الأدب، لأنه إن لم يتحلى به ضر ولا ينفع. ولذلك نجد أن الوباء والفساد الذي عم في البلاد كان من أسبابه أن من يحمل العلم لا يتأدب بأدب العلم ولا بالعلماء، فلذلك يصير مسخة بين نسبة وفوكة، لأنه يحمل العلم لكنه لا يعمل به، يصير بين ناس أضحوكة ويضرب به المثال في ذلك. ولذلك نقول إن من لوازم الطلب أن يكون الطالب مهذبا مؤدبا ممتثلا بالكتاب والسنة والسمت الظاهر والأدب الجميل. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. المهمات كتاب من تصنيف ابن كثير. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يعني يقول إن الطلب على مراحل ودرجات. أنا رجل مصري، في مصر جماعة من أهل الحديث، يقول العلماء قبل أن ترحل إلى الشام والحجاز لتحفظ من غير أهل بلدك، احفظ أولا حديث أهل البلد، لا تنتقل إلا بعد الاستيفاء. فإذا رحلت ولم تتمكن من الاطلاع على حديث بلدك، قد يكون هذا قادحا فيك. طب لماذا لم ترحل؟ لماذا لم تسمع منهم؟ فإذا كان الرجل مجهولا في بلده غير معروف، قد يعد ذلك من باب الجرح، يقول ده كان في مصر وما أحد يعرف عنه حاجة. والمحدث والعالم إنما يعرف بنقل العلم وبتعلمه للعلم. ذهب إلى جماعة من العلماء أخذ عنهم العلم، ثم لما جمع العلم واستكمل واستوفى الطلب أخذ يبث العلم في الطلاب. إذن له مشايخ وله تلاميذ، لكن إذا كان في أهل البلد ولا يعرف، هذه قرينة على أنه لم يطلب العلم ويكون سبيلا إلى تضعيفه واتهامه بالجهالة. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. قال كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث. يعني إذا جمعت مجموعة من الروايات فعليك بالزكاة. كيف تزكي؟ قال ببث بعض الروايات للناس. إذا أردت أن تحفظ العلم فاعمل به، فعملك بالعلم سبيل إلى حفظ العلم في صدرك. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وده المطلوب. احنا بنقول إن أهل الحديث أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم إن لم يصحبوا أنفاسه صحبوا. عايشين مع إيه؟ مع كلامه، مع نفسه. طيب أنت كل يوم يمر عليك حديث واحد على الأقل. طيب هل كل حديث مر علينا عملنا به؟ فإذا أردت أن تتعلم العلم فاعمل بما تسمع وبما تقرأ. ولذلك بنجد أن العلماء كانوا يعملون في كل وقت وحين بما يسمعون وينقلون. أحمد يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. قال فاحتجمت وأعطيته دينارا. مع أن الدينار على أحمد كثير عليه لأنه كان فقير، لكن هو عايز إيه؟ عايز يطبق الحديث بحذافيره، ما فصلش مع الحجام، لا هو دينار بالضبط، مع أنه كثير دينار، يعني عملة قيمة. ولذلك كان عاملا بالسنة وصار إماما فيها. ليه؟ لأنه ما بلغه شيء فيها إلا وكان مطبقا له. قال وكيع، وكيع هو ابن الجراح بن مليح، ووكيع كما نقول ثقة بين ضعيفين، ثقة بين ضعيفين، يعني أبوه ضعيف وابنه ضعيف. سفيان بن وكيع ضعف لأنه كان له والراقيص دس عليه بعض حديثه، وأبوه كان ضعيفا في الرواية، الجراح بن مليح. إذن وقيع ثبت، لكن اللي فوق لتحت من الآباء والأبناء ضعيف. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره، يعني لا يجوز أن يطيل في السؤال والسماع من الشيخ لأنه ربما أضجر الشيخ وسئم منه. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك كما في الكتاب والسنة. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله ومن هو دونه. اللي عايز الحق، من أراد الحق طلبه في أي مكان ومن أي شخص، حتى لو كان عبدا، حتى لو كانت امرأة تعلم. فإن العلماء جميعا رحلوا وأخذوا من الناس جميعا بكل أقسامهم. الصحابة الكبار كانوا ربما أشكلت عليهم بعض القضايا ذهبوا إلى عائشة. مش دي امرأة ازاي اروح لامرأة وانا يعني، وفي الصحابة الكثير. هذا يدل على انهم اخذوا العلم من كل مكان حتى انهم جمعوا كل العلوم. وهكذا فلا يستأنف العبد ان يحفظ العلم من عبد او من اصغر من بعض الناس. يقول لك يعني فلان الفلاني ده اصغر سن مني، كيف اخذ العلم عنه؟ ده لسه ايه عيل صغير. لا، إذا تعلم العلم وصار حافظا فلا تأنف أن تأخذ عنه العلم. ومن هنا كان الصحابة ربما روى الواحد حديثا وربما سمع من بعض التابعين، ينزل حديث مش عنده يروح لتابعي يسأل عنه. وهكذا وبعض التابعين ذهبوا لبعض الموالي وأخذوا عنهم العلم. بل كان في زمان التابعين رؤساء العلم من الموالي والعبيد، وما أنف العلماء من الأحرار والسادة من السماع من هؤلاء. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقتي فالاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. العبارة دي جميلة جدا، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني بيقول الاستكثار من المشايخ بغير فائدة عنت. بعض الناس يعني يبقى علاقته مع بعض المشايخ علاقة فضول، فضول معرفة. وقديما كان الواحد يحاول أن يجمع الحديث، عنده الحديث بعلو لا يحتاج إلى طريق آخر، لكن يجمع ويدور ويذهب إلى المشايخ ليسمع الحديث حتى يتبارى على غيره، يقول لك ده أنا عندي الحديث ده من 30 طريق وأنت عندك من 25 بس، يتعالى عليه مجرد كثرة الشيوخ، فيضيع زمانه في أشياء ربما تكون ليست من صلب العلم أو ليست من فروعه ولا من نوافله كمان، لأن الحديث إذا وصلنا من طرق متواترة، فإذا جمع الطالب الحديث وزاد على ذلك لم يكن في هذا الجمع مصلحة كبيرة فيضيع الوقت في غير فائدة. بيقول أبو حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش. يعني إيه؟ يجمع كل حاجة. لو أنت قاعد في مجلس في محاضرة سمعت رجلا عالما يقول فائدة، اكتب كل حاجة، ما تكتبش ولا كلمة ولا فائدة. لكن إن حدثت ففتش. يعني إيه؟ نيجي بقى ساعة إيه؟ الاحتجاج والتحرير والنقل، لا لازم أتحرى، أنظر القول الصحيح والقول الفاسد، أتحرى. لكن عند الجمع لا تترك فائدة. على سبيل المثال لما نيجي نقرأ في كتب العلم بيمر عليك جملة غزيرة من الفوائد، فتحت مثلا مجموع الفتاوى أو فتح الباري، تقرأ في حديث واحد مرت عليك فوائد نادرة في الأصول والحديث والرجال وغيرها، قواعد كده قوالب هامة جدا، أو أقوال عن العلماء وآثار، حاجات يعني نادرة. طيب إذا وقفت على ذلك دون هذه الفوائد، دونها عندك في مذكرات. ليه؟ لماذا أدون؟ ما أنا مرت عليه. تدون لأنك إذا مررت على هذه الفوائد ثم على غيرها وغيرها، طيب بعد سنة وتقرأ هذه الفائدة هل تستطيع التذكر تذكرا كاملا عن أي مكان قرأت فيه هذه الفائدة؟ صعب جدا، لا هتنسى، لا شك ستنسى. لكن عندما تدون الفوائد تبقى دي قضية بقى مش سهلة. ولذلك العلماء المستقرئين من أصول مذهبهم أنهم يقرؤون ويجمعون الفوائد ثم توضع في جداول، عنده كده هي كراسة ومذكرة، يقول لك دي مذكرة خاصة بالفوائد الأصولية، بفوائد الرجال، بقواعد حديثية، عنده كده هي أبواب موضوعة، يضع في كل شيء فائدة. فإذا مررت على موضوع يبقى عندك الكراسة موجودة فيها الفوائد حوالي إيه، من تعمل تجمع طول عمرك عمال تجمع، تجد ان انت بعد مثلا 10 سنين عندك كراريس من الفوائد المنتقاة. طيب الفوائد دي ليست في مظانتها، يعني تقرأ في كتاب فوجدت فائدة على غير منهج الكتاب موضوعة في داخل الكتاب، تقرأ مثلا في كتاب من كتب الغرائب، كتاب يشرح الألفاظ الأحاديث الغريبة، وجدت فيه فائدة أصولية فائدة فقهية، طبعا ده مكان ليس مظنة لهذه الفائدة. لكن لما تأتي وتستخرج هذه الفائدة احطها في مكان عندك ثم طلب منك بحث بعد ذلك، يبقى انت رجل عندك ايه، عندك استقراء، تستطيع ان تستخرج فوائد في غير المظان. لما اقول لك مثلا اجمع لي موضوع فقهي حول إسبال الثياب وتحريم الإسبال، طيب هتروح لكتب الأدب والفقه بتجمع منها. لكن من يذهب منكم إلى كتاب سير أعلام النبلاء ليستخرج حكم الإسلام من هذا الكتاب؟ يجي في بالك تروح لكتاب كهذا؟ طيب عندما يكون عندك استقراء، أنا مثلا يعني مر علي هذا الأمر، أقول هذا الكلام من التجارب، كنت أكتب بحثا في الإسبان، وبينما أنا على ذلك وأنا لي منهج استقراء، فأمر على الفوائد وأدون، حط كده على هامش الكتاب أو في طرف الكتاب، وثم في يعني أجندة عندي أضع فيه الفوائد. فلما قرأت ذلك رجعت إلى موضع عندي في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وجدته تكلم في ورقتين كلاما وافيا عن الإسباج. لما أنت بقى تبقى عامل بحث وتقول وقال الذهبي في السير، زي التهذيب ما كانش إلا من إيه؟ من الاستقراء، من الاستقراء. الشيخ بكر أبو زيد هذا الرجل يعني من هذا الباب أيضا قوي، صنف كتابا بعنوان معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية. الكتاب مجموع من مصنفات لا حصر لها. الكتاب موضوعه غريب، أتى بكل الألفاظ التي يرد فيها النهي، وجمع من أقوال العلماء من بطول الكتب، كتاب فقه على حديث على لغة على أصول على تراجم، كيف جمع كل الفوائد؟ الكتاب مجمعه في حوالي 20 سنة. طب ازاي جمعه؟ من خلال منهج الاستقراء، عمال يقرأ، طيب مر بفائدة يروح مدونها، فائدة مدونة، بعد 20 سنة وجد عنده ايه؟ كتاب يصلح للنشر، خلاص معجم المناهي اللفظية. بدأنا انا بضرب مثال. طيب هقول لكم على حاجة، الشيخ الألباني كان يعني ايه يفتخر بها طالما ذكرها وافتخر بها. بيقول ان ورد حديث في العجن في الصلاة، العجن في الصلاة يعني كان اذا قام يعني ورد على صفة العجن. فبيقول هذا الحديث الحافظ ابن حجر قال ولم اقف له على اسناد، الحافظ ابن حجر نفسه قال لم اقف له على اسناد. فشيخ الالباني بيعلق قال وقد وقفت على اسناده. حاجه بقى ايه ما تحصلش دي، لما الحافظ بقى بسعته واطلاعه الواسع ده حافظ لا يقف على الاسناد. طيب فين الشيخ الالباني يوجد الاسناد؟ قال وجدت اسناده في كتاب غريب الحديث لابراهيم الحربي. غريب الحديث كتاب بيشرح الالفاظ الغريبه، هل يظن واحد منا ان ياتي الحديث مسندا في كتاب كهذا؟ بعيد، مظنة بعيدة تماما، ما حدش يروح يدور على هذا الحديث في كتاب كهذا. لكن كيف اتى من باب الايه؟ الاستقراء، انه قرأ كتير، فلما قرأه مر عليه الحديث فراح مدون، قال لك انا عندي اسناد الحديث دوت في مكان كذا وكذا، فاذا احتاج اليه وجده. ولذلك انت بتقعد تمر على فوائد تقول يا نفسها يعني الاقيها فين ديت، وتمر وتعلق في ذهنك لكنك لا تستطيع الحصول عليها بعد ذلك. لا دون، حط كده على هامش الكتاب فوائد. ولذلك الناس اللي هم بتوع الكتب الخبراء لما مثلا يجي بعض الورثه ورثه احد العلماء، طبعا ايه حبه جهله، ابوهم مات وكان عالما، يبيعوا المكتبه بايه؟ في الازبكيه. فده يجي يشتري المكتبه وعليها تعليقات العالم، زي مثلا الشيخ احمد شاكر مثلا، يعني انه لما توفي باعوا ايه مكتبه، هي ما باعتش، فبيعت المكتبه مثلا. طيب انت بقى ورحت شاري النسخه من زوله الزكيه وعلى الكتاب نسخه فيها تعليقات وفوائد للشيخ احمد شاكر، الراجل بقى اللي هو الكاتب صاحب الخبره العاليه يحط لك يضرب لك سعر كتاب في 20، يقول لك ده كتاب ايه عليه تعليقات بخط المصنف، خط المصنف وهكذا، او بخط الشيخ فلاني. فدي كلها تدل عليه على ان الكتاب الذي يوضع عليه فوائد ينفع، فربما تمر عليك فوائد عظيمه لكن بغير تدوين تنسى وتنسى كثيرا، فتتمنى ان تعرف مكان الفائده ولا تدري. ولذلك انا بيقول لك يا ابو حاتم اذا كتبت فقمش، اكتب كل حاجه ما تسيبش، اكتب كل الفوائد، لكن إذا حدثت تيجي بقى إيه تفتش بقى. أنا عندما أحدث أحتج بالحديث أو بالرواية أو بالقول، فلازم أحتج بكلام معتبر وليس بكلام سقيم. نعم. نعم. لا 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 مش على قماش، لا لا لا. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. يعني إذا جمعت مجموعة روايات، فأنت عندما تسمع الألفاظ النبوية مش كل لفظ نبوي واضح في الفهم والدلالة، في أحاديث ألفاظها العربية تحتاج إلى مراجعة، إلى مراجعة حتى تفهم. ولذلك صنف العلماء على كتب الأحاديث مصنفات في شرح ألفاظ الأحاديث، تجد أن في قسم خاص بشرح غريب الحديث، يجمع الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية ويشرحها. شرح العلماء الأحاديث الطوال. طب ليه؟ لأنك إذا حفظت الروايات بغير فهم كيف تعمل بها؟ كيف تنتفع بالرواية؟ وتجد أن فيها حديث تحتاج إلى شرح طويل، والحديث قد يكون معناه لو فهمناه بلغتنا قلبنا الفهم. مثلا الحديث: العجماء جبار والبئر جبار والنار جبار. حديث، طب إيه معنى الكلام دوت؟ نقعد نحفظ إيه جملة طويلة من هذه الرواية؟ طب إيه المعنى؟ لا، لازم نرجع بقى. فالحفظ وحده لا يكفي، لكن الحفظ بشرح المعاني والنظر في استنباطات الأحاديث. نعم. إذن أنا دلوقتي كطالب علم المفروض يبقى عندي اطلاع واسع على السنة النبوية، يعني لازم يبقى عندنا سعة أفق، لا أكتفي بدراسة كتاب الباعث الحثيث وخلاص، لا، عايزين إيه؟ يبقى لنا منهج استقراء للسنن وكتب المسانيد. فأبدأ أولا في استقراء الصحيحين، دي مسألة مهمة جدا. يبقى الطالب يجب عليه أن يستقرئ ما في الصحيحين. طبعا كانوا زمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا الطالب لا يكون طالبا للعلم حتى يحفظ كتابين: كتاب الله وصحيحي البخاري ومسلم. يحفظ دول بقى إيه؟ نقول تعالى نعلمك. ليه؟ لأن في الصحيحين أصول السنة. طيب لما تجمع الصحيحين وتضم إليهما السنن الأربعة، ثم تضاعف على ذلك مع مسند أحمد، يبقى عندك اطلاع واسعة أفق. ولذلك نجد أن العلماء المتقدمين كان الواحد لما يتكلم في مسألة يعطي فيها أدلة وافية، أنت تعجب إزاي استوفى كل الأدلة في هذه المسألة، لأن الحديث في الذاكرة، القرآن محفوظ، محفوظ حفظ، والسنة كذلك. لما تقرأ مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم تجد أنه عنده إيه؟ عنده إحاطة واسعة في أحاديث الصحيحين وغير الصحيحين، يبقى وافي. فإذا احتج بمسألة احتجاجه يبقى قوي واستدلالاته عظيمة. ليه؟ لسعة الاطلاع. فبيقولوا أن المفروض الكتب الستة تبقى معروفة عند الطالب حتى يميز بينها وبين غيرها. يعني إذا مر عليك حديث في الصحيحين تبقى عارف أنه أقل شيء تبقى عارف أنه في الصحيحين. إذا مر عليك حديث موضوع يبقى عارف أن حديث ذات موضوع وليس في الصحيحين. لكن لا يجوز أن تسمع رواية موضوع تلك والله ندور في البخاري كده يمكن لليه، لا، يبقى عارف إيه؟ عارف الألفاظ النبوية كيف تخرج، فلا تأتي على لفظ موضوع وتقوله في البخاري، لا. هذا يعطيك الصباغ بالسنة. إذا كنت مع السنة في المصنفات المعتمدة استطعت بذلك أن تميز اللفظ النبوي من غيره، لأن العلماء كانوا يحكمون على بعض الروايات من خلال اللفظ بس. يسمع الرواية لك لا 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 لا، هو الكلام ده يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يطلع على إسناده. فاكرين لما تكلمنا على الموضوع وابن القيم ذكر حديث البازنجلي ما وكل له، قال لك ده حديث يحكم عليه من أول وهلة بالوضع، يعني مش محتاج أبص في السند عشان أحكم عليه أنه موضوع، لا، لأنه ليس من كلام النبوة، ما ينفعش. طيب الكلام ده جابه إزاي؟ من خلال إيه؟ الإحاطة الواسعة بالسنة النبوية، عرف الألفاظ النبوية كيف تخرج، فيستطيع من هذه المخارج أن يحدد اللفظ الموضوع من اللفظ الثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: عايز عروسة ولا عايز إيه؟ لا، قال: بيت خالي وإسناد عالي. هي دي همة المحدثين، الإسناد العالي يعني الإسناد الذي بينه وبين رسول الله وسائط قليلة، كلما قلت الوسائط كلما على الإسناد وقلت أسباب الضعف. يعني مثلا الإمام مالك بن أنس يروي عن رسول الله رحمكم الله عليه الصلاة والسلام، يروي عنه بواسطتين، مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد عالي جدا. طيب لو جه مثلا مالك روى حديثا عن نافع عن سالم عن ابن عمر، ده بنسميه ايه؟ نزل. طب لو قال مالك عن نافع عن حميد عن سالم عن ابن عمر، ينزل. اذا نشوف بقى العلو. طيب كلما كان الاسناد عاليا يبقى الوسائط قليلة، اذا اسباب الضعف تقل، لان لما يكون واحد غير اثنين غير ثلاثة، لما يكون واحد بس نظرت فيه فإذا كان ثقة كان بها، ضعيف فقط الحديث. طيب لما يكون اثنين البحث يزيد وأسباب الضعف ربما زادت، ولذلك كان العلماء يرغبون في الإسناد العالي على النازل، لأن الإسناد العالي قلما يتطرق الضعف إليه، يعني يقل أسباب الضعف. ومن هنا نعلم لماذا أعرض البخاري عن رواية عن أحمد والشافعي. ليه؟ لأحمد دوت شيخ المحدثين والشافعي كذلك، فلماذا لم يروى عنهما في صحيحه؟ لأنه على، هو عنده أحمد من مشايخه، لكن عنده الكبار من مشايخه أكبر من أحمد بن حنبل بما أعلوا بإسناد، خلاص عدي أحمد حتى لو كان أحمد بن حنبل. شوف البخاري يعني عدل عن أحمد بما إيه؟ بما يكون أكبر منه سنا، فأخرج عن المكي بن إبراهيم وعن غيره من المشايخ الكبار. وكذلك الشافعي كان عنده مشايخ أكبر من الشافعي يروي عنهما، فلذلك لم يحتج إليهما لأنه على بإسناده. وهكذا، ومن هنا نعلم أن الصحابة كان الواحد إذا أخبر بحديث عن بعض الصحابة لا يعبأ حتى يذهب مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا على حديث جابر بن عبد الله في الحديث الذي قال: بلغني حديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جابر لم يرضى أن يسمعه بواسطة حتى أخذه مباشرة من الذي سمع من عبد الله بن أنيس. هذا العلو. فإذا كان الإسناد عاليا قلت أسباب الضعف، وكان الإسناد أنظف من الإسناد النازل. يقول: ولهذا تداعت رغبات كثير من أئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامهرمزي في كتابه الفاصل. الرامهرمزي أول من صنف في علم المصطلح، أبو محمد الرامهرمزي، وصنف كتابا بعنوان المحدث الفاصل، يبين أن بعض العباد قال لك يعني رحلة طالما الحديث عندنا لماذا نرحل؟ لا، إنما رحلوا طلبا للعلو. لو الإسناد نازل قد يكون فيه علة للضعف، لكن لو على العلة الموجودة تبتعد. مثلا لو قلنا إن مالك روى حديثا عن ليث ابن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر، وقلنا إن ليث ابن أبي سليم ضعيف، طيب مالك أخذه مرة من ليث، جه بعد كده على بالإسناد فقال حدثني نافع عن ابن عمر، يبقى الضعف اللي كان موجود زال ولا لسه موجود برضه؟ زال، لأن الضعف كان من شيخ مالك من ليث بن أبي سليم. طيب لما على بالسند إيه اللي حصل؟ أسقط هذا الضعيف وحدث مباشرة عن نافع لأنه على بالسند وليس من باب التدليس. قال وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، ولهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. يعني بيقول لك إن أنت من كل إسناد نازل هتتعب وتجتهد يبقى أجرك أعظم، لا، نحن يهمنا إثبات الحديث صحة أو ضعفا، القضية مش قضية بحث، لا، القضية قضية تعبد، نحن نريد أن نتعبد بهذا النص. لو أن النص ثابت من غير عنة كفانا ذلك. هم الصحابة تعلموا علم المصطلح؟ ما تعلموه، لأنهم ما احتاجوا إلى ذلك، لكننا احتاجنا إلى ذلك ضرورة، لأنه من باب اللازم، من باب لزوم الشيء. فإذا لم نتعلم علم المصطلح لا نميز بين الصحيح وبين الموضوع. يقول وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على هنا بيقول إيه؟ إن الكلام على قضية العلو كلام يتناول أصل واحد هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا يطلق العلو بعدة معان أخرى، فقد يكون الإسناد عاليا إلى بعض المشايخ، وقد يكون عاليا إلى طبقة من الطبقات، وقد يكون عاليا إلى نسبة السماع، دي كلها إيه؟ أسباب علو نسبية، لكن الأصل الذي ندندن عليه ونشير إليه هو العلو المباشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرت إلى المذكورة هنا وجدت أنه إيه؟ علو لكنه ليس مطلقا علوا نسبيا، الفوائد اللي فيه مش كبيرة. إزاي؟ بيقول الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم، البدل قال انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. المساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف. المصافحة عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. طيب الكلام ده كله إيه معنى؟ يعني مثلا أنت عايز تروي حديث وتخرج حديث على مسلم، على صحيح مسلم. طيب بيقول بقى الموافقة ان انت وافقت مسلم في نفس الشيخ، يعني مسلم روى عن ابي قريب يبقى انت برضه تروي عن ابي قريب، انت كده وافقته في العلو. طيب البدل بيقول انتهاؤه الى شيخ شيخه او مثل شيخه، مسلم روى عن ابي قريب عن محمد بن العلاء، انا رويته عن ابن عام مباشرة. المساواة أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف، يبقى أنت كده إسنادك نفس الإسناد. الكلام ده إزاي يعني تطبق؟ دلوقتي أنتوا عارفين أن كتب العلم تناقلها العلماء بالإسناد، يعني كل مصنف أخذ العلم من المتقدمين أخذه بإسناد، حتى إلى عصر قريب كان المحدث يأخذ كل كتاب بإسناد. الشيخ أحمد شاكر نفسه لما أخذ الكتب المسندة أخذ بإسناد، كان عنده إسناد للترمذي ولأحمد والبخاري، عنده أسانيد. طيب أنا دلوقتي بقى إيه؟ بتكلم على كتاب الذي أخذته عن البخاري أو عن مسلم أو عن الترمذي. بيقول كل واحد بيحاول يعلو بين الحافظ ابن حجر وبين البخاري حوالي 8 رجال، وبين الحافظ وبين رسول الله 20 طبقة. يعني الحافظ له إسناد وذكر بعض الأحاديث مسندة. طيب الحافظ ابن حجر عايز يروي حديث، هذا الحديث أصله في مسلم، ممكن بقى يعلو بالسند ممكن ينزل. يعني أنا مثلا قد آخذ الحديث عن مسلم بحوالي 10 وسائط مثلا، بيني وبين مسلم 10 رجال. طيب انت خدته الى مسلم ب9 رجال، يبقى ده علو ولا نزول؟ يبقى انت علوت عني. يقولك مثلا ايه، حتى في علم القراءات يقولك اعلى اسناد في مصر في علم القراءات للشيخ ابراهيم السمنودي. ده ايه؟ من زمن الشيخ الحصري، كان لسه عايش في سمنود. ده اعلى اسناد. يعني ايه اعلى اسناد؟ يعني مجموعة الرجال التي بينه وبين رسول الله قليلة، وده أعلى إسناد. إذا كأنه أخذ عن الكبار، أخذ عن الكبار في علم الحديث، هكذا في علم القراءات، هكذا في علم الحديث. أنت ممكن تتناقل الكتاب بعلو، ده بنسميه علو، لكن علو نسبي، علو نسبي. فأنا علوت إلى الكتاب، إلى المصنف، إلى السماع، لكن العلو المقصود هو العلو من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بيقول: وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. يعني القضية دي قضية ليست من صلب العلم، فلا ينبغي أن نطيل الحديث عنها. قال: فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. السلفي هو أبو طاهر السلفي. الإسناد العالي ليس إسنادا صحيحا، لكنه مظنة الصحة. يعني مثلا لما اقول ان مالك اسناده عالي واحمد انزل والبخاري انزل، هل معنى النزول الضعف؟ لا. طب البخاري اسناده انزل من مالك، البخاري بيروي عن مالك بواسطتين او ثلاثة احيانا، يقول حدثني فلان عن فلان عن مالك، او حدثني فلان عن فلان عن فلان عن مالك. إذن البخاري أنزل إسنادا، يعني معنى ذلك أن كل حديث البخاري ضعيف لأنه نازل؟ لا. هل كل حديث في الموطأ صحيح لأنه عالي؟ لا. في الموطأ بلاغات وأحاديث ضعيفة كثيرة. إذن ليس معنى العلو صحة، وليس معنى النزول الضعف، ولكن الصحة والضعف بشروط انطباق الشروط الخمسة على الحديث. لكننا نرغب في العالي لأنه كلما على الإسناد قلت أسباب الضعف. قال: وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. لاحظ معايا، أول إسناد وثاني إسناد. الأعمش عن أبي وعن ابن مسعود، يعني رجلان عن ابن مسعود، والثاني سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. هنا وكيع بيسأل، يقول لهم أنتوا شايفين إيه؟ أي الإسنادين أحسن؟ فقالوا الأول. فقال: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن دول أصحاب العلم، أصحاب الفقه جمعوا بين الحديث وبين الفقه، فمع النزول لكن إسنادهم عظيم. ليه؟ لأنهم جامعون بين علم الحديث وبين علم الفقه، بخلاف الإسناد الأول هو إسناد عالي لكن أصحابه ليسوا في الفقه كالإسناد النازل. نعم. طيب، يقول النوع 30: معرفة المشهور. خدنا احنا بس هنقرأ قراءة سريعة. قال: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. وهذا ما زاد نقلته عن 3، عن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح من لا، فبنقول إن أعلى الدرجات المتواتر، بعده المشهور، بعده الأحاد أو الغريب. الشهرة كما نقول ليس معناها الصحة، لكن الشهرة بمعنى أن الحديث وصلنا من طرق تزيد على 3 طرق، ده المعنى، لكن الشهرة لا تجامع الصحة، وإلا فكم من حديث مشتهر على الألسنة وهو حديث موضوع. هكذا. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يكون بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي عرف ذلك، يعني بنجد أن الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا ربما نسمعها كل يوم، يعني مثلا في إذاعة القرآن الكريم كل شوية كده يقول لك إيه، يجيب لك حديث: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. ده حديث ضعيف جدا. حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ضعيف جدا. حديث: يوم صومكم يوم نحركم، ده لا أصل له، ده لا أصل له مطلقا، مع الشهرة العريضة التي يعني يحفظها الناس. حتى هذا الحديث العلماء مش لاقين له إسناد، ملوش إسناد، ولذلك حكموا عليه بأنه لا أصل له. والصحيح في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الترمذي: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، ده الحديث اللي الصحيح في الباب. لكن يوم صومكم يوم نحركم لا، هذا لا أصل له. طب إيه الفرق بين النصين؟ الفرق فقها بين النصين، النص الأول يوم صومكم يوم نحركم، يعني إيه المعنى؟ يوم الصيام هو يوم العيد. طيب كان الصيام يوم ايه؟ كان جمعة؟ والعيد جمعة، توافق، دي قرينة تقوي الحديث. طب ممكن يبقى الهلال ذو الحجة كانوا شافوه قبل كده وكان يوم الخميس، ممكن. لكن المعنى في النص الثاني: صومكم يوم تصومون، يعني ايه؟ يعني الصيام إنما يعقد ويعرف عندما يصوم الناس جميعا، يبقى دخول شهر رمضان دخولا جماعيا، مش واحد يصوم والتانيين فطرين. وأضحاكم يوم تضحون، يعني كذلك يوم الأضحى هو يوم العيد للناس جميعا، ليس يوما لبعض الناس ليس لبعضهم. نعم. لا، حتى مع الناس خيف، يعني دعوة إلى التأكل بالقرآن الكريم، معناه غير مستقيم كمان. نعم. فضائل القرآن كلها اقرأ في فضائل القرآن البخاري، تجد أن الحديث فيها كثيرة، لكن بهذا المعنى واللفظ، يعني كأنه يقول لو أنت عايز الدنيا خليك مع القرآن، هو القرآن خلاص يبقى إيه، مادة تمتهن؟ لا، إنما أجازوا أخذ المال على القرآن إذا كان الرجل يحتاج إلى ذلك وتفرغ للعلم نعطيه. لكن الدعوة بقى لحث وجمع الدنيا بالقرآن الكريم، دي دعوة لا أصل لها. نعم. يقول: وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. دي كلها حديث شيخ ناصر الألباني ضعفها في السلسلة الضعيفة. النوع 31، معرفة الغريب والعزيز. قال: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. الكلام طبعا عن الغرابة تقدم الكلام عنها. الحديث الغريب هو الحديث الفرد، وأصل الغرابة في الإسناد أن ينفرد راو في أي طبقة من طبقات السند برواية الحديث، وليس يعني أن الحديث غريب أو فرد أنه ضعيف. المعنى أن هذا الحديث انفرد به راو، هذا الانفراد قد يكون من ثقة وقد يكون من ضعيف، لكن لا نقول أن معنى الحديث الغريب أنه ضعيف إلا في حالة واحدة، وهي اصطلاح الترمذي رحمه الله إذا ذكر حديثا وأفرد الحكم بالغرابة. يعني قال وهذا حديث غريب، يبقى الغالب على هذا الحديث أنه حديث ضعيف، اصطلاح خاص. لكن أصل الغرابة أو التفرد أصله انفراد الراوي برواية الحديث. ولذلك حديث الأعمال بالنيات، حديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، دي كلها حديث أفراد. وصنف العلماء مصنفات في الحديث الفرد، كما صنف مسلم كتابا بعنوان الوحدان. مسلم صنف كتابا بعنوان الوحدان، ذكر فيه الأحاديث الغريبة يعني التي انفرد بها راو واحد. وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط، الكتاب كله عبارة عن حديث فرد. كل حديث في المعجم الأوسط للطبراني يقول وهذا حديث لم يرويه عن فلان إلا فلان. يعني إيه؟ يعني أحاديث كلها أفراد وغرائب، هذا لا يعني ضعف الحديث. نعم. قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم. طبعا قلنا إيه؟ إن العزيز يعني رواه اثنان والمشهور ثلاثة، يعني كأنه زاد في عدد الرواه، وهذا لا يدل على الصحة. يعني إذن إن المشهور ليس معناه صحيح، والفرد ليس معناه ضعيف، فقد يكون المشهور ضعيفا وقد يكون الفرد صحيحا، لا إيه؟ لا إشكال. النوع 32، معرفة غريب ألفاظ الحديث. نعم، آخر عايزين نخطر شوية، ما أنا عارف إن آخر محاضرة، عايزين نخلص الكتاب إن شاء الله. معرفة غريب ألفاظ الحديث. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعمل والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله. إذن يا إخواني، لا يلتبس الأمر بين غريب الحديث والحديث الغريب. الحديث الغريب يعني انفراد في إسناده، لكن معرفة غريب ألفاظ الحديث يعني الألفاظ الغريبة التي تتعلق بالمتن. حديث في معنى غريب، في كلمة مشكلة، في لفظ لا نعرفه. إذا صنف العلماء مصنفات تتناول شرح الغريب من الألفاظ النبوية. طبعا من أفضل فعل المصنف في هذا الباب كتاب النهاية لابن الأثير، أبو السعادات ابن الأثير له كتاب النهاية في غريب الحديث، رتبه على حروف المعجم على الحروف الهجائية، أتى بكل كلمة غريبة وشرحها. وكذلك صنف العلماء على هذا المنوال مصنفات زي كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وأبو عبيد هو إمام في هذا الباب، أستاذ في هذا الباب، ولذلك كان أحمد يقول أبو عبيد أستاذ، أحمد يقول عنه ذلك أبو عبيد أستاذ، يعني تميز في هذا الفن. وصنف الزمخشري كتابا بعنوان الفائق، وكذلك الحربي صنف كتابا في غريب الحديث. وبتجد ان كل الألفاظ الغريبة في كتب اللغة والمعاجم اللغوية ذكروا شرحها، يعني من أفضل كتب كتاب اللسان لسان العرب لابن منظور، لسان العرب يأتي بكل الألفاظ المشكلة ويشرحها شرحا وافيا، وربما خرج الحديث يعطي تخريجا للحديث تخريجا جميلا، يعني شيء كده سريع. فكتب اللغة بتعنى بهذا الباب، لكن هناك كتب متخصصة في غريب الحديث. وقد صنف النووي كتابا بعنوان تهذيب الأسماء واللغات، كتاب هام جدا في هذا الباب. يبقى احنا كده هنقف عند هذا النوع، يتبقى عندنا باقي الأجزاء التي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب الامتحان، السؤال بيقول كيف سيكون نظام الامتحان زي كل سنة، وهل سيكون الامتحان شاملا لكل ما أخذناه؟ نعم، من أول كتاب الباعث إلى الآخر آخر فصل أخذناه هو الغريب الألفاظ الحديث. كثير كده؟ والله مش فاكر، لكن من أول الكتاب ماشي، عشان محدش يقول من أول الكتاب، من أول ورقة في الكتاب إلى هذا النوع الذي أخذناه معرفة غريب الألفاظ الحديث. ماشي؟ طبعا يقول احنا الكلام ده احنا قلناه وزدناه وعدناه، يعني الكلام في المصطلح المفروض يكون يعني نعم، يعني كنا نتمنى ان احنا ننتهي من الكتاب ثم ناخذ جزءا من صحيح مسلم حتى بفي الكمية تكون كبيرة شوية، يعني شافنا لسه في شوية ما خدمهمش. نعم والله، يعني انا فقدت الامتحان الان. ما درجة صحة الحديث الذي فيه أن موسى فقى عين ملك الموت؟ صحيح، لأن ملك الموت أتاه على صورة إنسان، فما ظنه موسى أنه ملك الموت ففقى عينه. طبعا بعض المتكلمين يردون هذا الحديث، حديث ثابت الصحيح، صحة حديث نهانا رسول الله عن استقبال واستدبار القبلة فرأيته يستقبل القبلة قبل أن يموت بشهر. الورد في ذلك حديث ابن عمر أنه قال ارتقيت بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على لبينتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذا الحديث يعني يدلل على مسألة أنها يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا كان في البنيان، لكن في الصحراء يتنزل النص العام نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها. نعم، أيوة والله، يعني هذا حديث ما يحدث من الحكم، لكن ما أظنه يثبت، يعني يراجع إن شاء الله. حديث للصائم عند فطره دعوة ما ترد، لا هذا حديث ضعيف، فيه النص العام، النص العام بصفة عامة أن الأعمال الصالحة في الشريعة في آخرها تعقب بالدعاء، زي إحنا كده في الصلاة في الصيام في الحج، بعد أن تم العمل الصالح ندعو بما تيسر من الدعاء، فالنص العام، والدعاء المطلق مفتوح، لكن تخصيصه بذلك لا. صيام يوما من التسعة الأولى من ذي الحجة يكفر سنة، لا هذا حديث لا يثبت، والحديث الواردة في الصيام لا تثبت، لكن ورد النص العام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام بالإطلاق، لكن تقييده بعمل معين باعتكاف بقيام بصيام لا، الأصل فيه الإطلاق. أعلى الدرجات سمعت في أعلى الدرجات، ثم حدثنا وأخبرنا في درجة واحدة، ماشي. طيب بقى الخطبة إيه؟ عن وأن وقال، دي كلها إيه؟ مستوية في الدرجة. نعم، نحن قلنا بقى إن حدثني وحدثنا، حدثني أقوى من حدثنا لأنه معنى خصني بالتحديث، لكن حدثنا مطلقة، لكن كلاهما في القوة بدرجة واحدة، ماشي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.